وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى
محمد وعلى
آله
وصحبه أجمعين وعلى كل من اتبع طريقه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد فوصلنا الى حياه نبي الله موسى عليه السلام على ارض مدين راينا كيف يسر الله تعالى له البقاء فيها حتى انكحه الرجل الصالح شيخ مدين احدى ابنتيه وكان المهر غاليا وبالغا جدا هذا وهو خدمته 10 سنين وكان الواجب هو ان يخدمه 8 سنين وكانت سنتان اخريان عيده من موسى وعدا قطعه على نفسه فاتمها وقضاه الله تعالى عنه وعاش موسى عليه السلام تلك السنين العشر بارض مدين فقضى الاجل الذي كان بينه وبين الصخر والتزم به وأداه على أتم وجه وذلك كله إصداقا لقول مولى تبارك وتعالى وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا ف فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. فاليوم نرى كيف جاء موسى إلى القدر الأعظم تحقيقا لقوله سبحانه واصطنعتك لنفسي. فبينما كانت تلك الأيام التي انتهى من إنجاز وعده مع سره إذا به قد يختلج شعور غريب يملي عليه هذا الشعور أن يخرج من أرض مدين. فقرر الخروج والذهاب إلى أين لا أحد يدري إلا الله تعالى. وقد قيل في كتب التفسير وغيرها إنه ذهب إلى مصر قاصدا مصر بعد تلك الغيبة الطويلة. لا شك أنه اشتاق إلى أهله وإلى أمه وأخته وأخيه، ولكن هذا لا يمكن الجزم به، لا يجوز لنا أن نجزم بهذا، وذلك لأنه خرج كما نعلم فارا من أرض مصر خشية أن يفتك به الفراعنة. وسنرى بعد الحوار الذي جاء بينه وبين ربه سبحانه لما أمره بالذهاب إلى مصر إلى فرعون وملئه، موسى عليه السلام استغرب هذا وخاف، فقال ربي إني قتلت نفسا فأخاف أن يقتلون. إذن لو كان موسى عليه السلام يريد الذهاب إلى مصر ابتداء ما وجد صعوبة في الذهاب إليها بعد. فلا شك أنه يمكننا أن نقول لا يجوز لنا أن نجزم بالوجهة التي كان يريد، ولكننا نجزم أنه توغل في بلاد الشام وهو أيضا الآن بين الشام والحجاز، يعني خرج من مصر وهو الآن بين الشام والحجاز أرض مدين فخرج. والمهم أنه سار هو وزوجته الصالحة بنت الرجل الصالح ومعه غنمه يتتبع بها مواقع القبر ومواضع الكلب كما هي عادة من يرعى الغنم. وهنا نلاحظ صدق ما قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي أرسله الله تعالى إلا ورعى الغنم. قال له: وأنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: وأنا كنت أرعى غنم بني فلان على قاريط. سار من مدين إلى أيلة، وأيلة هي منطقة اليوم بميناء العقبة، أي بشمال ميناء العقبة للأردن، وهو واقع على البحر الأحمر، يعني لا بد تكمل البحر الأحمر تصل إلى أيلة، بعدين من أيلة تتجه جنوبا الآن يتجه جنوبا من العقبة من ميناء العقبة يتجه إلى صحراء سيناء. صحراء سيناء، وصحراء سيناء واقعة في خليج السويس، في خليج السويس بين مصر وفلسطين. يعني نلاحظ أن موسى عليه السلام مشى شمالا ثم التف يرجع جنوبا يقصد هذا المكان صحراء سيناء. فنستطيع أن نقول إنه مشى هو وزوجه حوالي 700 كيلومتر، 600 إلى 700 كيلومتر مشاها موسى عليه السلام هو وزوجه. وهذا كله يشير الله تعالى إلينا إلى أنه ينبغي، لأنه الآن سيأتي من وراء هذا المشي وهذا التعب وهذا النصب 10 سنين خدمة، كل هذا التعب يأتي من ورائه تاج عظيم، وهو تاج الرسالة، تاج العلم، لأن الرسالة أعظم ما فيها والنبوة أعظم ما يخليها هو العلم. يعلمنا الله تعالى أنه لا بد من المشقة ولا بد من بذل الجهد لتحصيل العلم كما كان عليه الصلاة والسلام. كان الله تعالى قادرا على أن يرسل جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بيته ويوحي إليه يقرأ، ولكن الله تعالى تركه يبذل كل ذلك الجهد شهورا وشهورا وهو يصعد إلى غار حراء بمكان مظلم أحيانا ينفذ له زاده، كل ذلك مشقة. لماذا؟ لا يأتي الوحي هكذا، لا بد من تعب، وزاده تعبا، وزاده على ذلك التعب أن جبريل غطاه 3 مرات حتى بلغ مني الجهل، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: الحكمة من ذلك ليرينا الله تعالى أن العلم لا ينال بالراحة. مهم، مشى كل هذه المسافة هو وزوجه، المشكلة الآن أنه أضل الطريق. تعرف موسى عليه السلام لما قال لم يبتلى من قبل حتى يعرف الطريق والجبال وشعابها وغير ذلك. نعم. أول مرة خرج إلى مدين، ثم الآن يريد الذهاب إلى ويتوغل إلى الشام، ضل الطريق. وكيف لا يضل الطريق والليلة شاتية باردة مظلمة؟ فنزل منزلا بين الجبال والشعاب، نزل منزلا بين الجبال والشعاب في برد وشتاء وسحاب وظلام وضباب، وجعل يقدح الزند. القدح الزند يدق الحجر، يعني الإنسان إذا أراد أن يضرم نارا يمسك حجرين أو خشبين، هذا يسموه وري الزند، يقدح الزند. فرد صار يقدح زنده ليوري نارا كما جرت عادة كل من ضرب في الأرض، ولكن لم يحدث ذلك أي شرارة ليضرم له نارا. طبعا أنا ما كنت معه، كيف أدركنا أنه كان في ليلة مظلمة وأنه ضل الطريق وأنه ليلة باردة؟ تقول باردة، كل هذا نستنبطه من القرآن، وهذه فوائد في تكرار القصص. أحيانا نقول ونحن قصار النظر ما بال القصة الواحدة تتكرر مرارا. قال العلماء القصة تتكرر رفعا لشأنها، زد بيان الحكم التي فيها، زد وجمع كل ما في هذه القصة ما تناثر في المواضع هذه تجمعها، فتجد ويمكنك أن تجعل من كل ذلك ما يفسر بعضه بعضا. استمع إلى موسى عليه السلام وهو يحدث زوجته، يقول الله تعالى: فلما قضى موسى الأجل، أي بمدين، وسار بأهله آنس نارا. آنس بمعنى استأنس إلى نار، وشاهد نارا، أحس بنار وهو بالرؤية. آنس نارا، آنس من جانب الطور نارا، من جانب الطور سيأتي أنه جهة أي يمنى. فقال لأهله: امكثوا ابقوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر، خبر عن الطريق، أو جذوة من النار، أو جذوة من النار. والجذوة هي قطعة من الجمر إذا كانت فيها نار، قطعة على الجمر إذا كانت فيها نار، ليس فحمة، جذوة من النار. لعلكم تصطلون، هو الشاهد، لعلكم تصطلون. الاصطلاء هو الاستدفاء، ومنه الصبي لا يصلاها إلا الأشقى. الاصطلاء هو الاستدفاء، يعني إذا الإنسان استدفع بالنار قال لقد اصطليت، كما قال أحد الشعراء: النار فاكهة الشتاء، فمن يرد أكل الفواكه شاتيا فليصطلي. النار فاكهة الشتاء، فمن يرد أكل الفواكه شاتيا فليصطلي، يعني الاستدفاء. طبعا الاستدفاء هو فاكهة الشتاء. وفي هذا يبين ما ذكر يصطلون، ماذا نفهم منه؟ لعلكم تصطلون، مش معنى يعني كنتم في برد شديد والليلة باردة شاتية. قال سبحانه وتعالى: إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس. والقبس هو ما عندما يأتي الإنسان بغصن من شجرة أو ورقة ويشعل من جهة، يعني يشعل من جهة من النار، يعني إذا أدنيت ذلك وأدنيته للنار وأشعلت، هذا هو القبس، منه الاقتباس، تجبد شيء من شيء آخر، يعني تضع مثلا عود الكبريت تضعه في نار لتضرمه لتشعله، هنا قبس. آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. ماذا نفهم من قوله عليه السلام آتيكم منها بقبس؟ أنه كان الجو مظلما. وماذا نفهم أو أجد على النار هدى؟ أي لعلني أجد أحد يهديني الطريق. لذلك قال ابن عباس رضوان الله تعالى عليه، قال: أجد من يهديني الطريق، وكانوا شاتين وضلوا الطريق. إذا نفهم من مجموع الآيات الواردة في قصة موسى في مواضع مختلفة أن الليلة كانت مظلمة جدا، وأنها كانت باردة جدا، وأنه قد تاه عن الطريق. وهنا انطلق موسى عليه السلام وترك زوجته خلفه. إن كان هناك شيء قد يحدث فتكون المرأة بعيدة عن ذلك، ماشي. وهنا شرع الله تبارك وتعالى في ذكر أعظم حدث في حياة موسى عليه السلام، وهو ابتداء الوحي إليه وتكليمه له. اقترب موسى عليه السلام وهو لا يدري أين هو. موسى لم يكن يعرف أين هو، كنا ضل، لم يدرك أنه الآن على يمين جانب الطور، طور سيناء، طور سيناء الذي نقول عنه أيضا طور سينين، هذا الجبل بصحراء سيناء. لا يدري أنه الآن يضع قدميه فوق الوادي المقدس طوى، سماه الله تعالى في القرآن الوادي المقدس طوى. إذا فهو أمام، شوف فوق واد اسمه طوى بالليل لا يظهر شيئا، وعلى جانب الأيمن من جبل الطور، وهو يريد أن يقترب من النار، يريد أن يقترب من النار التي تشع من وراء الجبل. إلى غاية الآن وهو يمشي لا يدري أنه سيجد أعظم هدى، كنت تبحث عن الهدى ستجد أعظم هدى، كنت تبحث عن قفص ستجد أعظم قفص، كنت تبحث عن خبر ستجد أعظم خبر، كنت تبحث عن دفء فستجد أعظم دفء. اقترب من جانب الجبل الأيمن، فإذا به يرى ما لا يخطر ببال، ويسمع ما يعجز عن وصفه كل مقام. قال المولى تبارك وتعالى، وهو بين بداية الحديث، وكانت بداية الحديث نداء، نداء هكذا ينادي، ما تدري من هذا المنادي. قال سبحانه، وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلي امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما آتاها نودي يا موسى، تلك الظلام تلك الظلام تلك الليلة يا موسى. وفي القصص قال فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، شوف التدقيق، من شاطئ الوادي المقدس الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي من عند الشجرة، من الشجرة، أن يا موسى. إذا اسمعني ذا يا موسى. قال ابن كثير رحمة الله عليه وهو ينظر إلى النار تضطرب في شجرة خضراء، في شجرة الشجر الأخضر عادة لا تضرب فيه النار، شجر الأخضر عادة لا تضرب فيه النار، لذلك جعل الله عز وجل إضرام النار من الشجر الأخضر من دلالة على قوته سبحانه الذي ينبت لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. إذا كانت الشجرة قال تضطرب نارا على خضرتها ولا تزداد إلا توقدا ولا تزداد إلا خضرة ونظرة، يعني تزداد جمالا، يعني النار تخيل شعلة في شجرة خضراء، النار شعلة، النار تزداد توهجا والشجرة تزداد خضرة. هذا منظر يعني عجيب رأى موسى عليه السلام. قال ابن عباس لم تكن نارا ولكنه نور متوهج. سنرى بعد حين كلام ابن عباس رضي الله تعالى في وصف هذا النور. إذا كان موسى عليه السلام، إذا كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام سيد وإمام المرسلين، يوم كلمه جبريل فقط قد ارتعب وصار يقول زملوني، وقال لخديجة رضي الله تعالى عنها لقد خشيت على نفسي كنت أظن أني سأموت، فكيف بمن يسمع كلام الله سبحانه، تسمع كلام الله وكلام الله بصوت وحرف، يسمع كلام الله، كلام الله يظهر لك في هذا المقام الذي نحن فيه أمام هذا الجبل فوق هذا الوادي المقدس، تفهم من اليوم فصاعدا ما معنى قول وكلم الله موسى تكليما. لماذا موسى دائما يقول كلم الله؟ ألم يكلم محمد عليه الصلاة والسلام ربه مباشرة؟ كلمه لما كلمه؟ كلمه. وهنا العلماء يقول ليس فقط موسى عليه السلام هو الذي كلم ربه، هناك من الأنبياء من كلم ربه. لماذا اختص بهذا الاسم؟ قال العلماء لأنه ما من نبي أوحى الله تعالى إليه بالنبوة والرسالة إلا وأرسل إليه جبريل، إلا موسى عليه السلام هو بنفسه سبحانه أخبره بنبوته ورسالته، لم يحدث هذا لنبي، فهذا من خصائص نبي الله موسى عليه السلام. قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، يا موسى إني اصطفيتك على الناس بكلامي وبرسالتي. احنا فهمنا لماذا خص الله تعالى موسى برسالته وبكلام، لماذا خصه بالكلام؟ لأنه سبحانه تولى إخباره بالنبوة والرسالة بنفسه. وبعد ذلك الكلام، بعد ذلك النداء، موسى عليه السلام لا يصدق ما يسمع، لا يصدق ما يرى. الله يريد أن يهون على نفس نبيه، فسمع كلمات الترحيب والتسبيح. قال سبحانه فلما جاءها نودي أن بورك من في النار، بورك من البركة، بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. قال القرطبي رحمه الله تعالى هذه تحية من الله تعالى وتكريمة له، تحية من الله لموسى وتكريمة له كما حيا إبراهيم على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه قال رحمة الله عليه رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. الله أرسل بركة وتحية مع الملائكة لإبراهيم عليه السلام. قال كما أرسل إبراهيم هو الذي الآن رحب بموسى أن بورك من في النار ومن حولها. ومن أعظم بركات هذه البقعة أن الله كلم فيها نبيه موسى. أعظم شيء حدث في تلك البقعة كلام الله كان هناك كان في تلك المنطقة. ومعنى بورك من في النار أي قيل طبعا اختلف المفسرون في ذلك. فذهب ابن عباس رضي الله تعالى بورك من في النار أي النور الذي في النار. كان مش معنى البركة، البركة هي الازدياد، هي الازدياد صح. ما قلت بارك الله لك في مالك أي زادك الله مالك، بارك الله لك في ولدك أي زاده خيرا ونضجا وعقلا وحكمة وغير ذلك. بورك من في النار أي ازداد ذلك النور الذي كان في النار. قال ابن عباس وهو نور الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، حديث معروف، حينما قال عليه الصلاة والسلام حجابه النور، حجاب الله تعالى النور، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما مد البصر، ما ينظر، ما انتهى إليه بصره. يعني الله عز وجل لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه، نور ذلك السبحات هي ذلك النور ما انتهى إليه بصره. فانظر بالحجاب الذي جعله الله تعالى على نوره ومع ذلك يشع نوره، حجابه النور. يقول ابن القيم رحمه الله نوره استنار بنوره، نور تاع الحجاب هذاك استنار أخذ نور من نور الله تعالى. هذا القول. وقال بعضهم بورك من في النار أي بوركت الشجرة. من هو الذي في النار؟ الشجرة هي في النار. بورك من في النار أي الشجرة التي في النار أي كانت تزداد اخضرارا ونضرة والنار تزداد توهجا واشتعالا. هذا بورك من في النار أي الشجرة من في النار. ومن حولها موسى عليه السلام ومن حضر تلك البقعة من الملائكة. بورك من في النار ومن حولها، الله عز وجل يبارك في تلك النار وفي تلك الشجرة وفي موسى عليه السلام ومن حولها. وبعد هذا التضحار جاء الأمر بالتسبيح، وسبحان الله رب العالمين أي سبح ربك وسبح رب العالمين نزه سبحانه وتعالى. ولم يكتفي الله تعالى بعد ذكر النداء المنادات والتضحار، ولكنه زاده شيئا أعظم من ذلك وهو المناجات. والمناجات هي دون المنادات، المنادات لما يكون بعيد عليك تناديه، إذا كان قريبا منك تناجيه. تمام. لذلك جاء في بعض الآثار أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام هل الله قريب منا فنناجيه أو بعيدا أو بعيد فنناديه. قال فنزل قوله سبحانه إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. المهم خصه الله تعالى بالمناجاة. قال سبحانه في سورة مريم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. يعني قربه الله تعالى أكثر مما كان عليه. وما الذي حوته تلك المناجاة؟ ما الذي دار في تلك اللحظة من المناجاة؟ كانت بداية الوحي. بدأ الله سبحانه وتعالى يتكلم، وإذا بموسى عليه السلام يسمع أوامر ويسمع بشائر، يسمع اخلع نعليك، يسمع أنا اخترتك وأنا اخترتك، ويسمع فاستمع لما يوحى. من هذا الذي يتكلم؟ من هذا الذي يأمرني أن اخلع نعليك؟ من هذا الذي اختارني؟ من هذا الذي اصطفاني على الناس كلهم؟ من هذا؟ فإذا به يسمع لي ماذا يمكن تصديقه؟ يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. صبر يعني ترى جالس في تلك البقعة تسمع مثل هذا الكلام. إنه أنا الله العزيز الحكيم. في آية أخرى إني أنا الله رب العالمين. إني أنا ربك فاخلع إليك نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فلما علم موسى عليه السلام طبعا تصور حاله نفسه وقوم وزنتكم بين النبي عليه الصلاة والسلام موسى حاله الآن لا يقل عن حال النبي عليه الصلاة والسلام ربما أشد. الآن هو يسمع كلام الله ورب سبحانه وتعالى يتكلم كما جاء في الحديث صحيح مسلم إن الله إذا تكلم بالوحي خفضت الملائكة كلهم رؤوسا وسمع تسمع يعني مثل صلصرة السلاسل على صفوان. الملائكة كلها تنزل ساجدة ويسمعون مثل النقيض شيء يفتح هكذا صوت الله تعالى. حتى إذا فزع عنهم قالوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. صبر عبد من حد هذا البشر يستمع إلى كلام الله تعالى إني أنا الله إني أنا ربك وأنا ربك فأعلن عليه. فقال سبحانه بدأ الحديث إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فليصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. موسى بن اسماعيل أولا أول أمر وآخره إني أنا الله لا إله إلا أنا. أول واجب على المكلف على العبد أن يعرفه هو معرفة الله والإيمان به وهو التوحيد. أول كما قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ولمؤمنين. وكان موسى عليه السلام يعلم أنه لا إله إلا الله فقد نشأ في بيت الموحدين كما رأينا، ولكن الله يريد الآن أن يذكره ويقرر عليه الأمر وأنه لا بد أن تدعو إليه. إني أنا الله فاعبدني لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قيل أي إذا أردت أن تذكرني فأقم الصلاة، بل أردت أن يذكر الله فليقم الصلاة. أعظم مواقف الذل هي الصلاة، وقيل وهو الصلاة أقم الصلاة لذكري أي متى تذكرت الصلاة فأقمها، متى تذكرت الصلاة فأقمها. ويدل على هذا التفسير ما جاء في أحمد البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكر لا كفارة لها إلا ذلك. ثم قرأ قول الله تعالى وأقم الصلاة لذكري، ماذا دخل؟ هذا المقصود بأقم الصلاة لذكري أي صلح ما تذكرتها ومتى سيطرت من ذنبك لها. طبعا بعد ذلك بعد ما امر الله بالتوحيد شوف سبحان الله اسال هؤلاء الناس الذين يتركون الصلاه. ثم اول ما قال الله لموسى بعد الامر بالتوحيد والتذكير الصلاه ثالثا بدا يحدثه عن اعظم ما كان يذكره الناس وهو الميعاد. ان الساعه اتيه الاكاد فيها والحمد لله ورحمته سبحانه ما اخفى الساعه، اخفى الساعه ولكنه ما اخفى اماراتها. لو قال الساعة أخفيتها تماما لا يعطيك الأمارات، لكن أكاد أخفيها أي جعلت لها أمارات وعلامات تدركون بهذه الأمارات والعلامات أن الساعة قد اقترب وقتها. وإن هناك من يقطع الطريق عليك يا موسى وعلى من تبعك الذين لا يعملون لمثل هذا اليوم العصيب وهو الساعة فلا تتبعهم ولا تجعلهم يصدونك عنها فتهلك مع الهالكين فترضى أي فتهلك. وبعد أن توج الله سبحانه موسى عليه السلام بهذا التاج العظيم وأنا اخترته أي اصطفيته اخترت الله كل نبي ورسول أمره بجملة من الأوامر وأتبع عليه التبليغ بما أمره الله تعالى من هذه الأوامر بعدما توج. وقلت لكم يعني موسى هذا بشر يا أخوانا وجبريل عليه السلام شحال عنده من جناح؟ 600 جناح ماشي. وجبريل لما وصف النبي عليه الصلاة والسلام جناح واحد وش قال؟ سد الأفق، عباك الأفق غريزو خلاص ما تشوف والو فوق غير جناح جبريل. هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام رأيت جبريل ساجدا بين يدي الله كأنه الثوب البالي، الثوب البالي الثياب مقطعة خلاص التي لم يبقى بينها وبين أن ترمى إلا بضع ثوب. هكذا يا رجل فكيف بموسى عليه السلام الآن وهو يستمع للمولى تبارك وتعالى؟ فأراد الله تعالى ويعلم
إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فموعدنا إن شاء الله تعالى اليوم مع مرحلة جديدة من حياة موسى عليه السلام، وذلك بأن انتقل إلى صفوف ومصاف الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. كان حديثنا أمس منصبا على هذه المرحلة وكيف أوحى الله تعالى إليه، مع بيان ما جاء صحيحا عنه عليه السلام وبيان ما لم يصح عنه. فإن موسى قد قيل عنه وفيه الكثير كما هو معلوم، وقد حشيت كتب بني إسرائيل بأباطيل وخرافات عديدة تتعلق بأطوار حياته كلها. فرأينا كيف أن الله تعالى خاطبه وأمره بأن يكون أول واجب على المسلم أو على العبد هو معرفة الله تعالى والإيمان به وتوحيده والدعوة إليه. ولما كان الخطب جللا والأمر عظيما، وأردنا تقريب هذا الأمر إليكم من خلال مقارنة أجريناها بين حال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وهو مع جبريل فقط، كيف كان حاله، وحال موسى عليه السلام وهو يسمع كلام الله وهو بين يدي الله يناجيه الله. فلما كان الخطب بهذه المثابة أراد الله عز وجل أن يسليه ويؤنسه، فسأله عن عصاه، فبدأ موسى عليه السلام يسترسل تذوقا لحلاوة المناجاة، وكان يود أن لو بقي الحديث أطول مما كان عليه، لكن الله قاطعه. فبعد تلك الكلمات وتلك البشارات، بعد أن ربط الله تعالى على قلب موسى عليه السلام، جاءت المعجزات وجاءت الرسالة، جاءت المعجزات وجاءت الرسالة. فاليوم إن شاء الله نحن على موعد مع موسى عليه السلام، وتطرح أمام يديه المعجزات، ويؤمر أو يعلن بأنه من جملة رسل الله. كانت البداية من تلك العصا التي وقع السؤال عنها، فقال سبحانه وتعالى بعدما تكلم موسى بما تكلم، قال ألقها يا موسى. موسى علم أن الله سبحانه حكيم في أفعاله وحكيم في كل أمر يأمر به، فما كان ليأمره بإلقاء العصا بعد تلك المنافع التي عددها، ما كان الله ليأمر موسى عليه السلام بإلقاء عصا إلا لحكمة بالغة. فعلم موسى ذلك فألقاها دون أن يتريث، ربما يمني نفسه بأن الله سيبدله خيرا منها، أن الله سيبدله خيرا منها، لا شك أنه بين يدي أكرم الأكرمين، فما كان منه إلا أن امتثل وألقى العصا. هذه العصا التي قد حيك حولها كثير من الأساطير، فترون بعض كتب قصص الأنبياء وبعض كتب التفسير للأسف يذكرون أشياء لا تصح وليس عليها أدنى دليل، كقولهم إن هذه العصا هي عصا آدم عليه السلام. شوف وين قفزوا حتى آدم عليه السلام، هذه عصا، عصا آدم، وتوارث الأنبياء بعضهم عن بعض، وأنها هي العصا التي كانت لدى شعيب جريا على أن شعيب هو شيخ مدين أعطاه إياها، وقالوا إن من مآربها أنها تضيء له بالليل، زد تحرس له الغنم إذا نام، سبحان الله، يجعلها خيمة إذا أراد، إذا أصابته إصابة حر الشمس، يعني سبحان الله أشياء ذكروها ما أنزل الله بها من سلطان، كله من أخبار لإسرائيل. لو كان كل هذا حقا لما دهش موسى عليه السلام عندما رأى ما رأى من أمر هذه العصا. فكل هذه الأباطيل لا يصح منها شيء. هذه عصا عادية، عصا عادية اتخذها موسى، وهي من شيم الأنبياء، العصا من شيم الأنبياء، من شيم العلماء، من شيم العرب، أي كانوا يعظمون أمر العصا، أي خاصة إذا شاب المرء يتخذ عصا فتزيد من وقاره، فهذه شيمة وخصلة من خصال العرب كانت تعظمها. المهم بعد أن ألقاها موسى، خلاص ألقاها وينتظر أن الله سيعطيه أفضل منها، فإذا به يرى مآرب لم يكن يتصورها، يعني هو يعرف أن هذه العصا مآرب كثيرة، لكن هذا المأرب، هذا المأرب ما كان يخطر بباله. قال سبحانه وتعالى: فألقاها فإذا هي حية تسعى، فإذا هي حية عظيمة جدا، تزحف بشدة، هاوش ما تتسعى، تزحف بشدة على بطنها، وتقوم على ذيلها، وتضطرب اضطرابا عظيما، وتدب تلتمس كأنها تبتغي شيئا تبتلعه، يعني إذا رأيتها وهي تزحف يمينا شمالا عظيمة كأنها تريد أن تبتلع شيئا. وكما وصفها الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: رآها تهتز كأنها جان، رآها تهتز كأنها جان. فالجان حية بيضاء لها عينان سوداوان، حية بيضاء عظيمة لها عينان سوداوان وسريعة الحركة، هذا هو الذي جرى عليه أكثر المفسرين، منهم من قال جان، شبه تلك الحية بالجان المعروف من الجن. طبعا لا يدري أحد الشكل الذي كانت عليه، لا يدري أحد حقيقة الحجم الذي كانت عليه، لا يدري أحد اللون الحقيقي الذي كانت عليه، ولا مقدار ذلك الصوت الذي كان يخرج منها وهو الفحيح الذي كان لها، لكننا ندري شيئا واحدا، ندري شيئا واحدا عنها، هو أن موسى ما استطاع البقاء أمامها. هذا أحسن وصف يمكن أن تصف بهذه الحية، أن موسى على قوته وعلى سعة أتاه الله بسطة في الجسم وأتاه قلبا صبورا، مع ذلك لم يستطع أن يبقى أمامها، هذا أبلغ وصف. يعني كي تحب توصف كيش داير الحية، قوله موسى وهرب منها. موسى عليه السلام ما أدرك ما موسى فر منها، قال سبحانه: فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا، ولا مدبرا أي ولا فارا ولم يعقب، أي حتى الالتفات ما أراد أن يلتفت ينظر إليها، لأنه يعلم جيدا أن الذي يلتفت تقل حركته تقل سرعته، ولم يعقب خشية أن تصل وتلحقه وتلتهمه فيما تلتهم في طريقها. طبعا ما كان موسى عليه السلام يقصد هذا، يعني ما خطر بباله قط أن هذا النوع من المآرب كان يقصده، سيكون لها فعلا مآرب أخرى في المستقبل، سيجعلها الله سبحانه وتعالى هذه العصا سببا في إيمان السحرة، سيجعلها أداة يفلق بها البحر فرقين، سيجعلها الله عز وجل سببا لتفجير الأنهار من الأحجار. لكن مأرب مثل هذا أن تتحول الآن أمام حية تسعى، فهذا ما كان يخطر بباله. عندئذ لما فر موسى عليه السلام، صور هو في الجبل، جبل الطور، فار يجري، ناداه المولى سبحانه وتعالى فقال: يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون. وفي سورة أخرى قال: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. والله عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، يعني كي قال إنك من الآمنين في تلك اللحظة يصب الأمن في قلب موسى عليه السلام صبا، فما كان منه إلا أن ذهب عنه الخوف في ساعته تلك. وبعد ذلك قال سبحانه وتعالى له، أي كلفه بأمر صعب وهو يرى الحية، أقبل معليش، لا تخف معليش، إنك من الآمنين معليش. الآن يقول الله تعالى خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. لكن موسى عليه السلام قد ذهب عنه الروع، ذهب عنه الفزع، فما إن أمسكها حتى عادت إلى خصلتها الأولى كما كانت عليه بالضبط. قال العلماء الحكمة من ذلك أن الله أراد أن يري موسى عليه السلام تلك المعجزة، أي ذلك، حتى يعتاد عليه، حتى إذا ذهب وأراه فرعون وملأ، حتى إذا أراه السحرة ما كان عليه أمرا جديدا، أي هو تعود على. تصور لو أنه رأى هو الأفعى في أول يوم مع السحرة ربما ركبه الفزع، فأراد الله عز وجل أن يهيئه ويهيئ قلبه لرؤية هذه المعجزة، خاصة أنه لما ألقى الحية مع السحرة وصف السحرة آتوا بسحر عظيم، يصفه الله عز وجل بسحر عظيم، وخاف موسى عليه السلام، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، هذه عصا خاف منها الذي سعى، فكيف بحية صورها الله تعالى حية حقيقية. المهم كانت تلك من الآيات البينات، آية بينة كما سيسميها موسى عليه السلام، وكانت كافية لتكون حجة على كل مستكبر، كانت كافية هذه وحدها تكفي، لكن الله سبحانه وتعالى زاده آية أخرى، فقال سبحانه واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. أمره الله تعالى أن يضم يده إلى جناحه، الجناح هو ما تحت قريب تحت العضد قريبا من الإبط، أي أدخل يدك ضمها إلى جناحك، سمي جناح لأنه الميل، يعني هنا ترك ميل، فأضمم يدك إلى جناحك. من أين أدخلها؟ أدخلها من جيبك، جيب الدرع هو هذا، جيب الدرع هو هذا الفراغ الذي تحت فوق الصدر، عندما تلبس الثوب هذا جيب، لذلك أمر النساء بأن يضربن بخمورهن على جيوبهن. أدخل يدك في جيبك واضممها إلى جناحك، أي بجنبك هنا بالقلب ماشي. قال سبحانه وتعالى أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، إذن آية تقول جناحك آية في جيبك، المعنى أي أدخلها من جيبك لتصل إلى جناحك من غير سوء، أي ستخرج بيضاء عجيبة لكن من غير سوء، من غير برص ولا مرض، لأن لو قال بيضاء الله عز وجل ربما يتوهم الإنسان أن هذا برص، لا، بيضاء من غير سوء، أي ليس ببرص ولا مرض ولا عاهة ولا آفة ولا قبح ولا شيء. وجاء في وصف يده عليه السلام عندما أخرجها من جيبه أنها كانت نورا ساطعا يضيء بالليل والنهار، يضيء بالليل كالقمر، يضيء بالنهار كالشمس، يعني بالليل تضيء تلك اليد كشعاع القمر، وفي النهار تضيء كشعاع الشمس. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وغيره طبعا، فخرجت نورا مخالفا للونه، شوف دقة ابن عباس، خرجت نورا مخالفا للونه، يظهر النور في يد موسى أكثر من غيره، لماذا؟ لأن كان لونه أسمر، موسى عليه السلام كان لونه أسمر اللون، يعني كان آدم كما جاء وصفه في حديث الإسراء والمعراج، في شفناه حديث الإسراء والمعراج في الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم بمعنى أسمر طوالا جعدا، أي جعد الرأس ليس سط الرأس. المهم هكذا موسى عليه السلام، صور إنسان أسمر تسطع من يده، يسطع من يده ذلك النور كالشمس، قال مثل شعاع الشمس في النهار. وأمره الله عز وجل بعد ذلك، شوف سبحانه، أمره كلما ركبه الخوف كلما ركبه الفزع أن يجعل يده في جناحه، كلما خاف يجعل يده هنا. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك واضمم إليك جناحك من الرهب، أي بسبب الرهب الذي يلج قلبك، الرهب والخوف، بسبب الرهب الذي يلج قلبك أدخل يدك في جيبك إلى جناحك، اضممها إلى جناحك من الرهب، هذا معنى الآية. طبعا هذه الآية آية البينة، هذه الحية والآية البينة تاع اليد ليس سهلا، ليس كما يتصور، ربما لكثرة ما سمع الناس قصة موسى عليه السلام، ربما لكثرة ما يقرؤون الصور التي تذكر هذه، ربما ذابت هيبتها، لكن هي آية عظيمة. فهذه الحية مثلا، هذه الحية كما ابتلعت تلك العصي لدى السحرة وغيرها مما ستفعله، فإنها ابتلعت خرافات النصارى، خرافات النصارى تبتلعها، لماذا؟ لأن النصارى عجيب أمرهم، النصارى ماذا حدث لهم؟ قال لك عيسى عليه السلام إله، ماشي. لماذا؟ قال لك لأنه كان يحيي الموتى ويبرئ الأبرص والأكمة. طبعا العلماء يقول لك انظر إلى معجزات موسى عليه السلام وهم يعرفونها. المشكلة النصارى لا ينكرون شيئا مما ورد في موسى عليه السلام. يقول ابن تيمية مثلا في الجواب الصحيح: هذه آية، أي آية العصا، هذه آية لم تكن لغيره من الأنبياء، وهي أعظم من إحياء الموتى. الآية العصا أعظم من إحياء الموتى، وربما أنت قبل ثانية أو دقيقة ما كنتش تعتقد هذا. ابن تيمية رحمه الله يقول هي أعظم من إحياء الموتى. لماذا؟ قالت لأن الإنسان كانت فيه الحياة من قبل. الإنسان مش كانت فيه الحياة من قبل، كانت فيه الحياة من قبل، فإذا عاش فقد عاد إلى مثل حاله الأول، ولا لا؟ أحيى واحد كان حي، مات عاد حي، عادت له الحياة الأولى. لكن يقول لك ابن تيمية رحمه الله: والله تعالى قد أحيا غير واحد، غير واحد من الموتى في الدنيا، وهذا معروف. تعرفوا هذا يعني، شحال من نسمع عزير أحيى، زيد قصة البقرة مع موسى عليه السلام ضربه ببعض فهي، نسمع أن هذا أمر ليس عجيبا من قدرة الله. لكن قال لك: أما انقلاب خشب العصا، أما انقلاب خشب تصير حيوانا، هل الخشبة كانت فيها حياة من قبل؟ من أين جاءت الحياة؟ فهم؟ إذن هذه المعجزة تاع العصا تاع موسى أعظم من إحياء الموتى. قال لك: أما انقلاب خشبة تصير حيوانا ثم تعود خشبة مرة بعد مرة وتبتلع الحبال والعصي فهذا أعجب من حياة الميت. وأيضا فالله أخبر أنه أحيا موسى عليه السلام، أحيا من الموتى، أن الله أحيا من الموتى على يد موسى وغيره من أنبياء بني إسرائيل أعظم ممن أحيهم على يد المسيح عليه السلام. قال تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. شحال كان؟ كانوا 70,000. حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. عيسى عليه السلام حياته كلها ما أحيا جزء يسير من هذا العدد. زد قال تعالى: فقلنا ضربوه ببعضها، ضربوه بجزء من البقرة، ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، ثم أحياهم 40,000 أماتهم الله في لحظة ثم أحياهم. قال ابن تيمية: الذين أحياهم على يد موسى عليه السلام أعظم بكثير من أحياهم على يد عيسى المسيح. فإن كان النصارى يتبعون هذا الدليل من أحيى الموتى نعبده، إذن فاعبدوا موسى على فرض هذه المقدمة الفاسدة لديكم. هذا نظير استدلال ابن تيمية، نظيره استدلال المولى تبارك وتعالى، وهو يدلنا على المنطق الصحيح، العقل الصحيح. لما قالوا إن عيسى عليه السلام رب ثالث ثلاثة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لماذا؟ قال: خلق من غير أب شبيك، خلق من أم فقط. قال لهم الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إن كنتم تعتقدون الألوهية في من خلق من أم فقط فآدم أولى بالألوهية لأنه خلق من غير أب من غير أم. هذا استدلال ابن تيمية. ثم مسألة اليد، شوف مش يبين لك ابن تيمية أنها أيضا عظيمة جدا. قال: وأيضا فموسى كان يخرج يده بيضاء من غير سوء، وهذا أعظم من إبراء أثر البرص الذي فعله المسيح عليه السلام. فإن البرص مرض معتاد، أي إنسان دكتور مريض مرض عادي، وإنما العجب هو الإبراء منه. صح، يعني معجزة عظيمة أنك تبرئ الأبرص. وأما بياض اليد من غير برص ثم عودها إلى حالها الأول ففيه أمران عجيبا، كيف صارت بيضاء وكيف عادت إلى حالتها الأولى، وهذان لا يعرف لهما نظير. يقول لك ابن تيمية: هاتان المعجزتان لا يعرف لهما نظير لدى الأنبياء. ماشي. قال سبحانه: فذلك برهانان من ربك. برهانان موسى يسمع، برهانان بل هناك أكثر يا موسى، سيظهره الله تعالى على يديك. ما هم؟ قال في سورة النمل سبحانه: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في 9 آيات، 9 آيات، 9 بينات، يعني هاتان بينتان زد أن أرض الله أرسل عليهم القمل والضفادع والدم والطوفان إلى آية إلى آخر مما سيأتي معه. لكن موسى قد اطمأن قلبه وهذا أروعه، والحمد لله، يعني هو يقين بأن الذي يكلمه هنا الآن هو الله. وشعار الرسل: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يعني الرسل كلهم قالت لهم رسولهم: أفي الله شك، فلماذا هذه البراهين كلها؟ أنا لست بحاجة إلى هذه البراهين. قالوا الله عز وجل: اصبر، هذان فذلك برهانان من ربك. هذه ما كان ينتظرها موسى إلى فرعون. إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. وهنا كانت الزلزلة في القلب، كانت زلزلة في القلب. جاء الأمر بالذهاب إلى من؟ إلى أعتى العتاة وأكبر الطغاة، اذهب إلى فرعون إنه طغى. طبعا موسى عليه السلام شكى إلى الله تبارك وتعالى، ومولاه شكى له ضعف حاله، شكى له اضطراب باله، فقال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. في سورة الشعراء قال ولهم علي ذنب أخاف أن يقتلون، فأخاف أن يقتلون. يعني موسى عليه السلام هو فرعون اسمه فقط يثير الرعب في القلوب، فكيف بمن ارتكب جناية في حق ملأه؟ فذكره الله سبحانه، شوف ربي سبحانه كيف يربي هذه النفوس، فذكره بما من عليه من قبل. ما من الله تعالى من قبل؟ من الذي حماك من الذبح يوم كانوا يهرعون إلى كل بيت؟ من الذي حماك من الذبح؟ من الذي أنجاك من اليم؟ اليم من الذي أمر اليم بأن يأخذك إلى قصر؟ من الذي سخر ذلك الحجر الطيب الكريم، حجر السيدة الكاملة، سيدة نساء أهل الجنة آسيا بنت المزاح، سخر ذلك الحجر لتترعرع فيه؟ من الذي هيأ لك الأمر لتعيش في قصر عدوك دون أن يمسك أي أذى؟ من الذي نجاك من آل فرعون يوم طاردوك بتهمة القتل؟ من الذي سخر لك شيخ مدين الرجل الصالح وابنته الصالح فعشت فيهم 10 سنين آمنا مطمئنا؟ أفترى أن الذي رعاك قبل النبوة سيتركك ويذرك بعد النبوة؟ فلا شك لما ذكر الله تعالى مثل الأشياء ولقد مننا عليك من قبل، لما ذكر هذه الأشياء اطمأن موسى وازداد طمأنينة بعون الله تعالى، فسأل، بدأ يسأل العدة للرسالة. الآن موسى صار رسولا إلى من؟ ليس إلى أي إنسان، إلى فرعون وملأ. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. طبعا هذه الأسئلة وهذا التوجه إلى الله وهذا التضرع سأله موسى عليه السلام، وجاء الجواب من الله سبحانه وتعالى مباشرة، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. شوف باش تفهم، وكان عند الله موسى، وكان عند الله وجيها، له منزلة عظيمة عند المولى تبارك. قد أوتيت سؤلك يا موسى، فشرح الله له صدره فلم يعد يعرف في قلبه إلا الله، ويسر له أمره، وسنرى تيسير الأمور في دعوة موسى عليه السلام، وحل عقدة من لسانه، عقدة، شوف ما قال، وحل العقد لسان، عقدة من لسانه، من، إذن هناك عقد، عقدة، بما أستطيع أن أبلغ به كلمتك، هذا هو المطلوب أن يبلغ. فما حلت جميع عقده، فهو سأل المولى أن يحل بعض عقده التي بها يوصل كلمة الله تعالى. لذلك العلماء يستدلون على أنه ما حلت جميع العقد، واحد يقول كيف شرب يقول قد أوتيت سؤلك، نعم قد أوتيت سؤلك، حل عقدة من لسان، لكن سيأتي في حوار فرعون أنه يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، إذن بقيت فيه لثغة في لسان، لثغة في لسانه. طبعا أما سؤال هارون، سأل أن يكون معه هارون عليه السلام، فقد قال موسى عليه السلام في موضع آخر وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردأ أي معينا إني يصدقني إني أخاف أن يكذبون. يعني اثنين أفضل من واحد. طبعا موسى عليه السلام كيف يسأل الله تعالى أن يجعل أخاه هارون نبيا؟ يعني النبوة لا تؤتى هكذا، النبوة كما قال الله أعلم حيث يجعل رسالة، لكنه ما سأل الله تعالى ذلك أن يجعل أخاه هارون معه نبيا رسولا إلى فرعون إلا لأنه رأى أنه بلغ القمة في الآفاق في مكارم الأخلاق، في العلم ومكارم الأخلاق، فهو سأل. فقال سبحانه وتعالى في سورة مريم يذكرنا بهذا الأمر الذي ربما نغفل عنه، كيف أوحى الله تعالى إلى هارون ووهبنا له، لمن؟ لموسى، كان يتحدث عن موسى، ووهبنا له من رحمتنا هارون نبيا، هكذا هاك هارون خوك نبي. قال بعض السلف ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى عليه السلام في هارون أن يكون نبيا. وأجبنا سؤاله وشفاعته في أخيه فجعلناه نبيا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه فسار لما سار موسى بأهله يتكلم عن سعد بن جبير وكان من أمر النار والعصا ويده ما قص الله عليك في القرآن شكى إلى الله تعالى ما يحذر من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير الكلام وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون له ردأ ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه فآتاه الله سؤله وحل عقدة من لسانه وأوحى إلى هارون هو الآن في مصر مع أمه وأخته أوحى الله إلى هارون وأمره أن يلقاه بمكان لا ندري أمره أن يلقاه بمكان أي موسى يذهب إلى مصر وهارون يخرج شوية من مصر فيلتقيان فاندفع موسى حتى لقي هارون هكذا يقول ابن عباس والتقى الأخوان الأخ مع أخيه التقى الأخوان في الدم واللحم والشحم والتقى الأخوان في النبوة قال سبحانه وتعالى بعد أن جمع بينهما ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين وقال ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا إلى أين أنتما ذاهبان يا موسى ويا هارون إلى قصر فرعون حيث فرعون ملأه وغدا إن شاء الله تبارك وتعالى نتطرق إلى ذلك الحوار الأول الذي جرى بين فرعون وموسى نكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.